بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم في حلقة جديدة من بلا قيود، نرافقكم فيها أنا فرح القادري
وأنا نغم كباس. ونبحث في حلقة اليوم:
هجوم بطائرة مسيرة على مبان سكنية في موسكو وضواحيها،
اشتباكات عنيفة بين سلطات كوسوفو والأقلية الصربية فيها،
ما أهمية تطبيع العلاقات بين تركيا ومصر،
قصف بمسيرات على مدينة الزاوية الليبية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ تفاصيل من الهجوم الإرهابي الذي شنه نظام كييف بطائرات مسيرة على مبنيين سكنيين في جنوب وغرب موسكو، ما أسفر عن أضرار طفيفة دون وقوع خسائر في الأرواح.
وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شايغو إن 8 طائرات مسيرة شاركت في الهجوم على موسكو، وتم إسقاطها جميعاً بواسطة نظام الدفاع الجوي بانسر إس، ومن خلال استخدام وسائل الحرب الإلكترونية، مما أفقد المسيرات السيطرة وانحرفت عن أهدافها.
حول هذا الموضوع قال الخبير العسكري إيفان كونافالوف لسبوتنيك:
في سياق عملية الاعتراض، عمل دفاعنا الجوي على أكمل وجه، وتم إيقاف 3 طائرات بدون طيار بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية، وإسقاط 5 طائرات أخرى بصواريخ دفاع جوي من طراز بانتسر إس. في الواقع هذا يشير إلى الاستعداد لمثل هذه المواقف من نظام الدفاع الجوي لدينا ككل. كما اتضح الآن، كانت هذه الطائرات المسيرة من نوع الطائرات التي يمكن إطلاقها لمسافات طويلة نسبيا. من الواضح أن المخطط كان لضرب مباني مدنية. إذا كانت هذه الطائرات بدون طيار تعمل بالفعل على مدى 1000 كيلومتر، فربما تم إطلاقها من الأراضي الأوكرانية، ولكن إلى الآن لا أستطيع الجزم بذلك، ولكن البيانات النهائية لقيادتنا العسكرية ستوضح كل شيء.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن هجوم الطائرات على موسكو ومقاطعتها هو رد نظام كييف على الضربات الفعالة لروسيا على أحد مراكز صنع القرار.
أدت وزارة الدفاع عملها بشكل جيد، عملت أنظمة الدفاع الجوي أيضا بشكل جيد، ومن الواضح أن نظام كييف يقف وراء الهجمات، وهذا يجب أن يكون واضحا تماما.
ومن جانبه قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن قواته جاهزة لشن هجوم مضاد، وهو ما علق عليه كبير الخبراء في مكتب التحليل العسكري والسياسي ألكسندر ميخايلوف لسبوتنيك:
لن أنطلق من كلمات زيلينسكي لأنه لا يدير العمليات الجارية في أوكرانيا، ولكنه شاشة لتصرفات القيمين الغربيين. يحتاج زيلينسكي إلى قول شيء ما في الأيام الأخيرة من الربيع، لأنه مع حاشيته وعدوا بالاستيلاء على شبه جزيرة القرم بحلول هذا الوقت، والذهاب إلى ماريوبل وما إلى ذلك. سمعنا بودولاك وبودانوف وأرسيتوفيتش وجميع الناطقين بلسان نظام كييف، لقد وعدوا بنوع من النصر، لا توجد انتصارات، لذلك يحتاج زيلينسكي إلى قول شيء مشجع لكل من جيشه والقيمين عليه. هذا ما يقوله: سوف يستخدمون أساليب إرهابية بدلا من الأساليب العسكرية للهجوم، بما في ذلك استخدام الطائرات بدون طيار واختراق المجال الجوي لتدمير البنية التحتية المدنية الطاقة، أي أنهم سينخرطون في أعمال تخريبية إما في المناطق المتاخمة لأوكرانيا أو باستخدام عملائهم في مناطق أخرى من روسيا.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن الروسي الدكتور محمود الأفندي. أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود.
أهلا وسهلا فيكم.
يعني أبدأ من هذا الهجوم بالطائرات المسيرة على موسكو وضواحيها، بماذا سيكون الرد الروسي برأيك بعد هذا الهجوم الإرهابي على الأراضي الروسية؟
أول شيء برحب فيكم بالأخوة المستمعين. طبعا قبل ما أجاوبك على سؤالك رح أضطر لماذا تم استهداف موسكو بهالوقت بالذات. هو ضمن برنامج العملية المعاكسة الأوكرانية. يعني نعلم جيدا أن الغرب والغرب يشجع أوكرانيا ويريد أن تبدأ بالعملية العسكرية المعاكسة وأن تحدث أي نتائج إيجابية لما يسمى استمرارية دعم أوكرانيا بالذخيرة والسلاح. لأنه نعلم جيدا أن كل التصريحات الغربية بدأت تخرج أن حتى تزويد أوكرانيا بالطائرات يتم إذا نجحت أوكرانيا في العملية العسكرية المعاكسة. هذا أمر مهم جدا. يعني نعلم جيدا بدأت أول شيء باستهداف باخرة تجسس روسية عن طريق ما يسمى درونات المائية. بدأ بعد فعليا إشعال جبهة جديدة في قرية شيبكنا في منطقة بيرغراد. يعني البارحة كان حوالي 116 قذيفة ضربت هذه المنطقة. الآن شفنا الهجوم بالطائرات المسيرة
وحاولوا التسلل عبر الأراضي الروسية أيضا دكتور. يعني رتل كبير
وضعوا التسلل اللي مع كله هذا لم يعطي أي نتائج. هو عبارة أوكرانيا تمارس ما يسمى الحرب العالمية، تريد أن تحقق نتائج. حتى فقط الغرب يبرر لنفسه بتزويد أوكرانيا بالذخائر. هذا أهم شيء. يعني هذه العمليات اللي كانت ضمنها المسيرات اليوم يلي فعليا ليس لديها أي نتائج، لأن المسيرات دائما بشكل عام لا تحمل ذخيرة كبيرة. يعني حوالي 30 كيلو من المتفجرات، يعني الاستهداف يكون على محطات وقود أو مستودع للذخيرة. لأن تستهدف مناطق مدنية، هي تريد بشكل أشكال لفت النظر الإعلامي أنه العملية المعاكسة بدأت وبنفس الوقت بحاجة. لذلك اليوم وزير الدفاع الأوكراني قال أنه تزويد أوكرانيا 120 طائرة مقاتل يمكن أن ينجح العملية العسكرية. يعني يريد الآن بالتزويد بالطائرات، وهذا أمر مستحيل يعني.
ولكن تم استهداف أبنية مدنية دكتور. يعني
طبعا هو يريد أي مصر إعلامي معين، يريد يعني ضمن البرنامج المعاكسة زرع الزار في روسيا، يعني بلبلة في الداخل الروسي.
تأليب الروس مثلا على القيادة،
طبعا هذا من ضمن، لانه اذا تستهدف مناطق مدنيه هي زرع بلبل وزعر فقط، اكثر من هيك ما في. ليس هناك اي اهداف عسكريه كانت موفقه. يعني كل الاتجاهات كان على اتجاهات مدنيه، ليس هناك مناطق عسكريه. هذا امر مهم جدا. يعني استخدام 32 طائره من بينها تم تدبيرها، ووصلت 32 طائرات الى موسكو، تم بعد تدبيرها في ريف موسكو وموسكو. يعني هي ليست هناك اي نتائج عسكريه، فقط نتائج اعلاميه لما يسمى ارضاء الغرب. هذا امر مهم جدا. اما الرد الروسي، ساعود الى سؤالك سيدتي الكريمه، يعني ما هو الرد الروسي؟ الرئيس بوتين رفض الان التعليق حسب ما قال المستشار الاعلامي بيسكوف على هذه الضربات. يعني الرد الروسي سيكون حاسم جدا. انا في رايي راح يكون استهداف مره اخرى لما يسمى مركز القياده الاوكرانيه او مركز مصدر القرار. يعني فينا نقول انه نحن امام ايام ساخنه ستستهدف اوكرانيا في مصدر القياده. هون يمكن التكلم لانه عن ما يسمى يمكن وزاره الدفاع الاوكرانيه تستهدف، او مركز المخابرات الاوكراني، او حتى القصر الرئاسي الاوكراني يمكن يستهدف في الايام القليله القادمه. لانه هذا امر مهم جدا بالنسبه الى روسيا وللرئيس بوتين ذاتيا، استهداف موسكو بهذه الطائرات. يعني فينا نقول الرد سيكون حاسم. ولذلك رأينا تصريحات الاتحاد الأوروبي من حوالي 10 دقائق. يعني صرح الاتحاد الأوروبي عن طريق صفحته الرسمية أن يطالب بموسكو بعدم التصعيد وعدم الرد، ليتأكد من قام بهذا الهجوم. يعني حتى الآن أوكرانيا لا تعترف أن قامت بهذا الهجوم، مع أن الطائرات أوكرانية والحطام أوكراني.
والكريملين قال أنه هذا عمل إرهابي من قبل نظام كييف.
طبعا يعني هو عمل إرهابي لما يستخدم المدنيين، هو عمل إرهابي لما يدخل يقتحم بعض قوات ما يسمى الأوكرانية وتستخدم أسلحة أمريكية وتدخل عمق الروسي بأسلحة أمريكية وترهب المدنيين، هذا عمل إرهابي. يعني نحن الآن كما قال الوزير لافروف، نحن أمام الصراع أمام دولة إرهابية. لذلك ما يسمى الرد سيكون مختلف عن ما يسمى العملية. يعني سيكون مختلف على هذه الاستهدافات.
نعم دكتور، يعني برأيك في سؤال يطرح نفسه، بالرغم من التطور والذي تصل إليه روسيا، كيف تمكنت هذه الطائرات من اختراق المجال الجوي للعاصمة موسكو؟ وهذه لا تعتبر المرة الأولى، يعني من قبل استهداف الكريملين. يعني ما أبعاد هذا الاستهداف وهذا التصعيد من الجانب الأوكراني برأيك؟
هلا تكنولوجيا لا تستطيع اي دوله مواجهه الطائرات المسيره، هو نوع من جديد من الاسلحه ظهر الان، ولا تستطيع اي دوله تواجهه، لانه الطائرات المسيره تصنع من ماده مواد خاصه بينها الكرتون المطهور، تستطيع الهروب من الرادار، هذا امر مهم جدا، تستطيع الهروب من المدار وتصل، يعني عندما تصل يعني عندما تصل الى هدفها او تصل الى قريب من هدفها يمكن ان يرفضها الرادارات، فهي تطير على بسرعه خفيفه جدا، بالإضافة إلى عدم ما يسمى بانخفاض حتى لا تراها الرادارات، بالإضافة أن الرادار هي ضد الرادار، يعني هي هذه المواد لا يعني الأشعة الرادار تدخل عن طريقها، فلا تستطيع أن هو ترى الرادار يخفض أن هناك جسم صغير يطير وليس الطائرة، هذا أمر مهم جدا، يعني
ربما تراه طائرا وليس طائرا،
عندما تراه عمدا يرى في العين المجردة يمكن أن يصيبه، لذلك روسيا انتظرت حتى رأت هذه الطائرة، هي رأت أجسام ما تعرف ما هي الأجسام، لذلك عندما دخلت المجالات الجوية تم استهدافها أما عن طريق الرادارات الإلكترونية أو عن طريق البانسر إس، يعني رأينا جيدا الاستهداف حتى عن طريق الفيديو اللي صوره المدنيين الطائرات، يعني ليس هناك دولة ولا حتى الولايات المتحدة الأمريكية ولا دولة في العالم تستطيع الآن التصدي للطائرات المسيرة من هذا النوع من التصنيع، هذا أمر مهم جدا، لذلك الآن تتجه كل التكنولوجيا الحديثة للتصدي لهذا الطائرات، يعني ضمن فنقول كيف وصلت إلى موسكو، هناك 32 طائرة أطلقت، 19 طائرة تم اصطيادها قبل الوصول إلى موسكو، 5 طائرات اصطدمت في الغابات عن طريق الأشجار، 8 طائرات وصلت إلى ريف موسكو، 5 تم تدميرها في ريف موسكو و3 في موسكو، الثلاثة اللي دمرت في موسكو، لماذا هذا الارتجاج السكاني؟ لأنه موسكو لا تستطيع استهداف قوات نارية، لذلك تم استهداف تشويشتها وإضاعتها، لذلك دخلت في ما يسمى أسطح الأبنية، هذا أمر مهم جدا، لأنه لو اضطرت روسيا كما تفعل أوكرانيا على سبيل المثال، على سبيل المثال امبارح أوكرانيا استهدفت الطائرات المسيرة الروسية عن طريق منظومة الباتريوت، هذا الدمار اللي حصل في شوارع كييف هي صواريخ الباتريوت، لأنه استخدام المنظومات الدفاع الجوي داخل الأبنية سيؤدي إلى هذا الصاروخ، سيضرب الأبنية وسيصيب تفجير كبير أكبر من ما يسببه الطائرة المسيرة، لذلك يتم تشويش عليها لإضاعتها نوعا ما، فإما أن تصطدم أو يتم إنزالها، هذا أمر مهم جدا، لأن كل الدمار.
نعم دكتور، يعني أيضا مستشار رئيس مكتب زيلينسكي قال إنه لتسوية النزاع الحالي سيكون من الضروري إنشاء منطقة منزوعة السلاح بعمق 120 كيلومتر على الحدود مع روسيا، هل يمكن تطبيق هكذا مقترح برأيك دكتور؟ يعني مخاطر نشر قوات أجنبية على الحدود الروسية في الأراضي الأوكرانية من قبل عدة دول أجنبية، وهل يمكن لأي دولة أن تتجرأ أن تنخرط في هكذا فكرة؟ يعني
هذا الاقتراح يعني احتلال روسيا، هذا الاقتراح يعني ضمن البارحة أنا علقت على وسائل الإعلام على هذا ما يسمى الطلب أو هذا التقرير، هو عبارة عن تقرير للمهرجين، يعني ليس هناك أي نوع من أنواع السياسة يمكن أن يتحمله العقل، روسيا دولة نووية ولن تسمح لأي قوات نشر قوات أجنبية على أراضيها أو على الأراضي الحدودية، هذا يعني احتلال لروسيا، يعني هذا أمر مستحيل، لذلك يعني نرى جيدا هذا التصريحات وهذه الطلبات من طرف أوكرانيا هي مهمتها فقط يعني لإرسال ما يسمى رسائل ليس أكثر، فتطبيق فعليا لهذا يعني إذا أرادت روسيا أن تنشر قوات أجنبية أو تقبل يعني خسرت الحرب مع أوكرانيا، يعني أن فعليا روسيا أصبحت تتفكك شيئا فشيئا، فروسيا حسب كلام الرئيس بوتين قائد العام القوات المسلحة ستستخدم كل ما لديها من قوة من أسلحة وأسلحة دمار شامل لمنع ذلك، فنحن إذا قلنا هذا الكلام يعني السؤال وصلنا إلى ليس خطوط حمر، وصلنا إلى خسارة روسيا، ونعلم جيدا الدولة النووية الكبرى في العالم لا تخسر حرب، هذا أمر مهم جدا، يعني كل هذه التصريحات ضمن أنا رأيي تدخل ضمن منهج التهريج السياسي ليس أكثر، يعني أنا انصدمت جدا لما قرأت هذا الكلام إلى أن أصل يعني قرر أوكرانيا أن روسيا خسرت الحرب، حررت ما يسمى قامت أوكرانيا باسترجاع الأراضي من روسيا، هذا أمر مهم جدا، وبعد ذلك تطالب روسيا بعمق 120 كيلومتر لنشر قوات حتى لا أوكرانيا، روسيا لا تستطيع استهداف أوكرانيا مرة أخرى، هذا يمكن أن يقلب بالعكس، يعني يمكن أن نرى أن التفاوض يمكن في المستقبل عندما يخضع الرئيس زيلينسكي أو يؤمر بما يسمى التفاوض بعد فشل العملية المعاكسة. أنا برأيي إذا فشلت العملية المعاكسة الأوكرانية ستجبر الولايات المتحدة الأمريكية الأوكرانية على التفاوض، يمكن أن تزرع هذه القوات ليس على الحدود الروسية ولكن بعد الحدود الأراضي الروسية الجديدة. هذا الاقتراح يمكن أن يكون على ضواحي كييف على سبيل المثال، أن تكون منطقة منزوعة السلاح، وهذا ما روسيا ما تريده فعليا. يمكن أن يكون تحت قوات أجنبية لأنها أراضي أوكرانية، يمكن أن يكون قرار بقبول روسيا طبعا، يعني هذا حل وسطي ولكن على الأراضي الأوكرانية، ليس على الأراضي الأوكرانية القديمة ولكن على الأراضي الأوكرانية الجديدة تحت الوضع الجيوسياسي الحالي. يعني كما قلت ضواحي كييف للمحافظة على ما يسمى على دولة أوكرانيا، هذا أمر مهم جدا وليس داخل الأراضي الروسية.
نعم دكتور، يعني زيلينسكي كان قد طلب من كوريا الجنوبية تزويده بأنظمة الدفاع الجوي، برأيك هل هذا اعتراف صريح بعدم جدوى دفاعاتها الجوية، وما مخاطر دعم سيول نظام كييف برأيك؟
كل هذه المنظومة الدفاع الجوية لا تعطي أي نتيجة، فقط تزيد من مأساة الشعب الأوكراني. رأينا ما فعلت صواريخ الباتريوت البارحة من دمار في الشوارع كييف، يعني هذا أمر مهم جدا. وتم استهداف اليوم على روسيا أن استهدفت المنظومة الثانية في الباتريوت، يعني الباتريوت من أقوى منظومات الدفاع الجوي في عند دول حلف الناتو ودول الغرب وبينها كرة جنوبية. يعني استهداف المنظومة الثانية، بقي عنا منظومة واحدة بس، يعني خلال أسبوعين تم استهداف أكبر من 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 أغلى وأحدث المنظومات الدفاع الجوي عند حلف الناتو. هذا أمر مهم جدا، لذلك أوكرانيا تحاول أن تتسول أي منظومة دفاع جوي. يعني روسيا تحاول منذ بداية الشهر هذا الشهر شهر مايو وحتى الآن استنزاف قوات الدفاع الجوي الأوكرانية، ففعليا نجحت بهذا الاستنزاف لأنه تم تدبير منظومتين للباتريوت من ثلاثة، تم فعليا إطلاق كل الذخيرة الدفاع الجوي لأوكرانيا عن طريق طائرات مسيرة. يعني نرى كيف روسيا تبدأ الهجوم على الجوي على أهداف عسكرية في أوكرانيا، تبدأ أول شيء بالطائرات المسيرة تستنزف القوات الدفاع الجوي الأوكرانية، بعدها تنطلق الصواريخ إما كنجال أو بارحة كان استخدام لصواريخ اسكندر وبنفس الوقت لصواريخ المجنحة يلي من نوع الكاليبر.
ولكن دكتور، ألا تخشى كوريا الجنوبية من الانخراط في هذا الصراع؟
ليس هناك سيادة الكوريا الجنوبية وليس هناك سيادة اليابان، هناك الولايات المتحدة الأمريكية تأمر وتفرض هذا الواقع. يعني تريد خرط أكبر عدد ممكن من الدول لمواجهة روسيا، يعني هذا أمر مهم جدا. من قبل حاولت مع إسرائيل أو مع الكيان الصهيوني، من تحاول مع أي دولة تجبر، مع تركيا تحاول، مع أي دولة تريد خراط أكبر عدد ممكن لدعم أوكرانيا. يعني لدى أمريكا أسلحة يمكن أن تعطيها بشكل مباشر ولكن تريد التصعيد مع كل هذه الدول اللي تضعها في مواجهة روسيا، هذا أمر مهم. هذه هي سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، انخراط هذه الدول. المشكلة اليابان وكوريا الجنوبية دولتان ضعيفتان سياسيا ومحتلتان عن طريق تهديدهم عن طريق التنين الصيني، هذا أمر مهم جدا. يعني نرى عندما كان اجتماع قوى السبع في هيروشيما ناكازاكي، رئيس الوزراء الياباني قال هذه المدينة سقط عليها قنابل نووية، ولكن من أسقطها؟ لم يستطيع أن يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من أسقطت القنابل الذرية على هيروشيما وناكازاكي، يعني لم يستطيع أن يقول هذا. كيف نقول أن هذه الدولتين لهم إرادة سياسية؟ هذا أمر مهم جدا. لذلك يعني الولايات المتحدة الأمريكية تقرر عن هذه الدول، أصبحوا محتلين سياسيا واقتصاديا من هذه الدول، تفعل فيهم ما تشاء، وكل التصريحات تأتي ضمن الأوامر الأمريكية. فمن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن تخلق دول جديدة لتزويد أوكرانيا لما يسمى زيادة الصراع مع هذه الدول وفتح جبهات أخرى، هي مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم، الخبير بالشأن الروسي الدكتور محمود الأفندي، شكرا لك على هذه المداخلة.
شكرا لكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وننتقل إلى الملف التالي وإلى صربيا، حيث اندلعت اشتباكات بين شرطة كوسوفو وسكان محليين من الصرب في بلدية زفيغان ذات الغالبية الصربية على خلفية تنظيم الصرب المحليين تجمعاً أمام مبنى البلدية لمنع رئيسها ظل أصول الألبانية من دخول مكتبه.
وحول تفاصيل ما حدث في صربيا قالت رئيسة تحرير سبوتنيك صربيا تاتيانا تريكيتش لبلا قيود:
لقد حدثت في الأيام الأخيرة أشياء لا يمكن تصورها في كوسوفو وميتوهيا. قوات البعثة الدولية بقيادة الناتو تطلق النار على سكان الصرب العزل، مع العلم أن هذه البعثة موكلة من مجلس الأمن الدولي لحماية الصرب. إذا عدنا إلى أسباب التصعيد هناك، فمن الجدير بالذكر أن الانتخابات غير الشرعية التي أجريت في نهاية شهر نيسان في 4 بلد شمال كوسوفو، حيث 90% من السكان هناك هم من الصرب، بينما الألبان فقط من خرجوا في هذه الانتخابات منتخبين رؤساء البلديات من الألبان. وخرج الصرب باحتجاج سلمي للتعبير عن استيائهم، مطالبين بإقالة هؤلاء العمد وانسحاب الشرطة الخاصة في كوسوفو والتي لا يحق لها حسب جميع الاتفاقيات التواجد هناك. تساعد قوات البعثة الدولية شرطة كوسوفو في الهجمات على الصرب الذين يرفضون السماح بمرور ناقلات الجند المدرعة التابعة للشرطة، وألقوا قنابل صوتية على أهالي الصرب، فيما أطلقت شرطة كوسوفو النار عليهم، ونتيجة لذلك أصيب أكثر من 50 من الصرب بجروح، 3 منهم في حالة خطيرة، كما أصيب 41 من جنود القوة الأمنية الدولية في كوسوفو. حمل الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش المسؤولية عن كل ما جرى لرئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، ودعا إلى عزل جميع رؤساء البلديات وشرطة كوسوفو. هذه هي الشروط لمواصلة الحوار مع بريشتينا. وذكر أيضا أن هدف كورتي هو الصراع بين صربيا وحلف شمال الأطلسي. إذا لم تتم تلبية مطالب بلغراد، ستطرح هذه المسألة في مجلس الأمن. يتظاهر الصرب سلميا حاليا أمام مباني إدارة المدينة، نأمل في تجنب جولة جديدة من العنف، مع العلم أن الغرب ليس في صالحه الآن انطلاق حرب جديدة في أوروبا.
ودعا الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش لعقد اجتماع مع ممثلي أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، مشيرا إلى أن بلاده ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على السلام في كوسوفو ولن تسمح بقتل شعبها.
بدوره قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بهذا الصدد إنه ينضج انفجار كبير وسط أوروبا.
هناك انفجار كبير يختمر في وسط أوروبا، في نفس المكان الذي شن فيه الناتو عام 1999 عدوانا ضد يوغوسلافيا، في انتهاك لكل مبدأ يمكن تصوره من وثيقة هلسنكي النهائية وغيرها من وثائق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. الوضع مقلق، ولكن الغرب أخذ مسارا لفرض التبعية الشاملة على جميع الذين يعبرون بطريقة أو بأخرى عن آرائهم الخاصة. الشيء الذي يؤكد مرة أخرى بأن ما يجري اليوم في العالم يحمل طابعا جيوسياسيا ويتطلب حلا جيوسياسيا يوفر، إذا ما تحدثنا عن أوروبا، أمنا متساويا متكاملا لكل الدول، ما يعني بأن أي حلف بما في ذلك الناتو لا يملك الحق بالهيمنة في هذا الجزء من العالم.
من جانبها أكدت وزارة الخارجية الصينية على دعم بكين جهود صربيا لحماية سيادتها ووحدة أراضيها.
وعلق الخبير بالقانون الدولي المحامي غوران بيترونييفيتش لبلا قيود:
منذ اللحظة التي بدأت فيها ما يسمى بمفاوضات بروكسل وبدأت كل هذه الاتفاقيات أو عدمها، كانت لدينا شكوك جدية فيما إذا كان يمكن الاعتماد عليها. كل هذا خداع استمر لسنوات عديدة، محاولة لتركنا بلا شيء، تدفعنا بهدوء نحو الاعتراف بكوسوفو، ولكن في الواقع نحن نتحدث عن تطهير عرقي كامل لكوسوفو من الصرب. لافروف محق تماما، إن نجاح روسيا في أوكرانيا يغذي فقط الحاجة إلى العولمة الليبرالية الجديدة لخلق بقعة ساخنة جديدة.
من جانبه اعتبر الخبير السياسي الصربي سيرجان بيريشيتش أن صربيا لا تستطيع التفاوض مع الغرب.
لدينا
بالفعل خبرة مع قوات حفظ السلام في كوسوفو، على الرغم من أنها ليست الناتو بالكامل، إلا أنها تضم دولا غير أعضاء في الناتو، ولكن على أي حال يخسر الناتو الحرب مع روسيا دون حل المشكلات الأساسية في البلقان لصالحه على مدار 30 عاما الماضية. والآن يبحث الناتو مرة أخرى عن مساحة جديدة هنا. نحن سكان الصرب لا نستطيع التفاوض مع الغرب، فكم من اتفاقيات جرت ولم يمتثلوا لها. قام محامون أمريكيون بتأليف اتفاقية دايتون، وهم الآن ينتهكونها باستمرار منذ 28 عاما. إنهم ينتهكون القرار 1244 ويفرضون علينا اتفاقية بروكسل من دون تنفيذ التزاماتهم فيها، وبنفس الطريقة انتهكوا اتفاقيات مينسك.
ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الخبير بالشؤون الدولية وأمين سر الأحزاب العربية الدكتور عبد الله منيني. أهلا وسهلا بك وشكرا لتواجدك اليوم معنا في بلا قيود.
تحية لك والأستاذ المتابعين وإلى برنامجكم القيم.
يعني دكتور، بعد هذه الاشتباكات في كوسوفو، هل برأيك سيتفاعل المجتمع الدولي مع ما يحدث، خصوصا وأن أهداف الغرب من تأجيج الأوضاع هناك؟
لا شك أنه منذ اللحظات الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا انطلقت أنظار أوروبا إلى منطقة البلقان، طبعا ذلك تحسبا لاندلاع حرب جديدة في المنطقة المضطربة بالفعل. كما نعلم جرت العادة أن يعني تمهد التوترات قائمة في البلقان تصريخ أمام اندلاع حروب واسعة النطاق في القارة الأوروبية، وذلك على غرار مثلا الحرب العالمية الأولى. أنا أستحضر هذه المسألة لأني أعلم تماما أن كل ما يجري في المنطقة هو مرتبط بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ومحاولة الغرب خلق بؤر توتر جديدة لتأثير على هذه التي تتقدم فيها روسيا بقوة وباقتدار. نعلم تماما أن هناك يعني هيمنت على المنطقة خلال سنوات طويلة حالة من التوازن بين القوى المتنافسة، ولم تسارع موسكو لاستغلال نفوذها لدى دول عدد من المنطقة وعلى رأسها صربيا لإشعال فتيل الحرب في البلقان. على العكس تماما، كانت روسيا تسعى دائما إلى تهدئة المنطقة وإلى نشر السلام، لأن هذا هو نهج السياسة الروسية، هو الاستقرار والسلام وتأمين الحياة الآمنة لكل شعوب المنطقة. وبالتالي الحرص الروسي للأسف لم يقابل بحرص أوروبي وغربي. على العكس تماما، ندرك تماما أن الأوروبيون خاصة حلف الناتو كان يسعى دائما لتأجيج التوترات في المنطقة بأي طريقة كانت، وأعتقد أن هذا واضح، يعني هذا الدور السلبي واضح من الأحداث الجارية اليوم في بين صربيا وكوسوفو.
برأيك دكتور، ما هو الدور الذي من الممكن أن تلعبه روسيا هنا في تسوية هذا الصراع الصربي، خصوصا أن الرئيس نفسه تواصل والتقى بالسفير الروسي والصيني لدى بلاده؟
صحيح، يعني سمعنا عن إعلان يوم أمس عن لقاء مرتقب يجمع الرئيس الصربي مع سفيري روسيا والصين. باعتقادي أن الحكومة الروسية ستبذل جهدا استثنائيا في، دعيني أقول، في تهدئة في المنطقة لسببين أساسيين. أولا، هناك حرص كما قلنا من الاتحاد الروسي على تأمين الاستقرار في المنطقة ككل، ونعلم تماما أن روسيا لعبت دورا تاريخيا في العلاقة الصربية الكوسوفية خلال فترات ماضية، ورغم التعطيلات الغربية والأمريكية لعديد من الاتفاقيات التي كانت تضمن تأمين هذا الاستقرار. النقطة الثانية، هناك أيضا حرص روسي على عدم المساعدة في خلق أي بؤرة توتر جديدة في المنطقة من شأنها أن تؤثر على السلام في المنطقة، وخاصة أن العملية الروسية الشرعية في أوكرانيا تشهد تطورات كثيرة جدا أظهرت مدى هشاشة التوجه الغربي ومدى فظاعة أسلوب الناتو في تأجيج هذا الحرب. وبالمقابل روسيا تريد أن تقابل هذه العمليات العسكرية وهذا التأجيج الغير مبرر بمزيد من الاستقرار في المنطقة، وتريد أن تظهر للعالم حرص الحكومة الاتحاد الروسي ودورها الفاعل في تأمين ذلك الاستقرار. أعتقد سيشهد هذا اللقاء العديد من المؤشرات التي من شأنها أن تساهم بالإسراع في تهدئة الأمور بما يتوافق مع القوانين الدولية والاتفاقيات السابقة التي كانت روسيا جزءا أساسا في إنجاحها.
طيب يعني هل لهذا التصعيد الأخير برأيك علاقة بقرار صربيا في النظر في إمكانية دفع الغاز الروسي بالروبل مثلا؟
أشكرك على هذه الإشارة. دائما هناك يعني محاولات كلما كان هناك مؤشر إيجابي يظهر مدى قوة الاتحاد الروسي وخطواته الجادة في دعم اقتصاده أو أمنه، نرى أن الغرب يخلق يعني مؤشرات معاكسة بطريقة ما أو بأخرى. طبعا هي جزء من المحاولات لإحباط هذه الجهود التي تعنى بتصدير الغاز بالرضا الروسي. والنقطة الثانية هي أيضا لمحاولة جر روسيا إلى دائرة سجال جديدة وصراع جديدة في محاولة إشغالها عن المزيد من التقدم في المسار الاقتصادي والمسار السياسي بالتوازي مع المسار العسكري. ولكن أعتقد أن هناك قراءة روسية جادة لهذه المحاولات البائسة وسيكون هناك قدرة على تطبيقها، وهذا لن يمنع الاتحاد الروسي على السير بخططه التي وضعها بالتوازي مع عملياته العسكرية في أوكرانيا، وأقصد هنا الخطط السياسية والاقتصادية.
طيب يعني إيطاليا قالت إن هذه الاشتباكات ستؤثر سلباً على قرار الانضمام للاتحاد الأوروبي، هل برأيك تغير موقف الغرب من بريشتينا؟
سيدتي يعني نلاحظ دائماً أن الاتحاد الأوروبي يعيش اليوم، وأنا يعني دقيق في هذا الصوت، حالة من التخبط أصبحت واضحة، ومحاولاته التوسعة بطريقة لا تتناسب مع نظم هذا الحلف الذي أنشئ أساسا لغايات أصبح العالم يدرك سوءها، رغم أن روسيا حذرت منها مرارا وتكرارا. هذه المحاولات العديدة للتوسع شرقا والتوسع نحو مدن دول البلقان تثبت أنها تحمل من خطورة الكثير على شعوب المنطقة، وأعتقد أن الاتحاد الأوروبي اليوم بصدد إعادة دراسة خطة توسعه، لأن المؤشرات أثبتت تماما أن هذا التوسع لا يخدم السلام والاستقرار في المنطقة ولا يخدم أيضا مستقبل هذه المنطقة. وبالتالي هناك قراءة جادة يجب أن يطلع بها الاتحاد الأوروبي لكبح جماح الإرادة الأمريكية على التأثير على الغرب للتوسع في دول الاتحاد في محاولة لكبح التطور الروسي والتمدد الروسي وكسر الهيمنة الأمريكية الوحادية في المنطقة. بالتالي الاتحاد الأوروبي اليوم وحلف الناتو خصيصا يعيش أزمة وجودية حقيقية، وهو ملزم بإعادة قراءة هذا التوسع، وليس بإمكانه السير قدما بانضمام أي دول جديدة في هذا الإطار. وبالتالي نحن أمام مشهد جديد رسمته العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، يعني ستجعل من دول الناتو تعيد قراءة سياساتها في المنطقة ومدى جدوى تمددها على حساب سيادة الدول وخاصة سيادة الاتحاد الروسي.
طيب في سؤال أخير دكتور، هل برأيك الغرب يبحث عن ذريعة لإشعال اشتباكات في منطقة كوسوفو بسبب أن صربيا رفضت أن تدعم أوكرانيا؟
أيضا أشكرك على هذا السؤال، ودائما أسئلتك يعني تأتي في صلب الموضوع. أتفق مع هذه القراءة، وأتفق أن الغرب يحاول إشعال فتن جديدة وحرائق جديدة، لأن سياسة الغرب تعتمد دائما عندما يكون هناك حريق كبير يستهدف مشاريع الغرب للأسف المدمرة للشعوب، يحاول إشعال بؤر جديدة وحرائق صغيرة لإشغال العالم عن هذه البؤر. وطبعا هناك انتقام يعني انتقام واضح من الدول التي تقف ضد سياسة الغرب، وللأسف الغرب والناتو يعتمد دائما استهداف الشعوب من خلال افتعال هذه الحرائق كردة فعل لإحباط مخططاته ومشاريعه في المنطقة. وأكبر مثال ما تشهده اليوم المنطقة بين صربيا وكوسوفو، ونأمل تماما السلام للمنطقة، وكلنا ثقة أن الاتحاد الروسي قادر تماما على كبح هذه المؤامرة الجديدة التي تستهدف هذه الدول، والتي يعني للأسف تستخدم الشعوب كما قلنا كذب ذريعة غير بريئة وغير قانونية لتنفيذ سياسات الغرب والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
الخبير بالشؤون الدولية وأمين سر الأحزاب العربية الدكتور عبد الله منيني، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى العلاقات التركية المصرية والاتفاق الذي توصل إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين. وفي ذلك الإطار قرر الرئيسان البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة المحلل السياسي أحمد العناني. أهلا بك أستاذ أحمد في بلا قيود، ودعني أبدأ من هذا التقارب المصري التركي. هل هو أصبح ضرورة لكلا البلدين؟ ما الذي تغير بعد فوز أردوغان بولاية رئاسية جديدة برأيك؟
يعني بكل تأكيد أعتقد أن الجانب التركي نظر أن هناك انتكاسة في السياسة الخارجية للجانب التركي، هذا من وجهة نظري، بمعنى أن تركيا حقيقة قد أحدثت نوع من أنواع المشاكل المتعددة مع دول منطقة الشرق الأوسط، وأن المعارضة التركية وظفت هذا حقيقة السياسة وهذه السياسة الخارجية ووصلت السياسة الخارجية التركية كنوع من أنواع الانتكاسة، ومن ثم حاولت تركيا وحاولت حزب العدالة والتنمية بقيادة يعني أردوغان تحسين علاقاته ليس مع مصر فقط وإنما مع دول منطقة الشرق الأوسط، ودليل على كده التفاعل مع الجانب السعودي، وأيضا إحداث نوع من أنواع المباحثات الاستكشافية في 2021 مع القاهرة. من وجهة نظري أن تطبيع هذه العلاقات سيفيد الجانبين، الجانب المصري والجانب التركي. ليه؟ لأن تركيا يعني في حاجة إلى شديدة إلى مصر، مصر ركيزة الاستقرار في المنطقة، مصر يعني دولة مؤثرة في منطقة الشرق المتوسط، ونعلم جميعا أن تركيا لديها ترسيم حدود بحرية، وأن مصر تحترم الجرف القاري وتحترم الحدود البحرية وفقا للقانون الدولي، وهذه نقطة يعني لاقت استحسان من الجانب التركي. في المباحثات الاستكشافية كانت هناك خطوات جادة من قبل الجانب التركي، وهي إغلاق القنوات المحسوبة على جماعة الإخوان، وجماعة الإخوان المسلمين هي جماعة مصنفة إرهابية في الداخل المصري، إذن كانت هناك نوع من أنواع إبداء يعني حسن النوايا والإرادة السياسية من الجانب التركي، لذلك يعني أخذت العلاقات المصرية التركية منحى إيجابي. على المستوى الاقتصادي أعتقد أن يعني رغم أن هناك يعني خلافات كانت في السابق، إلا أن الملف الاقتصادي وملف التبادل التجاري يعمل، ولكن يعني حسب طبعا العلاقات، حسب العلاقات بين البلدين وحسب التطبيع الأخير، أعتقد أن يعني معدلات التبادل التجاري ستزداد الفترة المقبلة ما بين كل من القاهرة وأنقرة. الاستفادة الحقيقية لكل من القاهرة يعني وتركيا تتعلق بالملف الاقتصادي وكيفية زيادة حجم التبادل التجاري، كيفية أن يكون هناك استثمارات تركية في الداخل الحقيقة الدولة المصرية، خاصة مصر لديها مشاريع قومية طموحة زي العاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس، ويعني هناك تسهيلات يعني كبيرة في ملف السياحة وملف الحقيقة المستثمرين الأجانب وقانون الاستثمار الأجنبي اللي بيهيئ المناخ الجاذب للاستثمار. إذن المنفعة الاقتصادية مشتركة، سيستفيد منها الجانب التركي، سيستفيد منها الجانب المصري. المصلحة السياسية أعتقد أن مصر لديها تفاهمات ولديها رؤية فيما يخص الملف الليبي. ليبيا تمثل لمصر يعني عمق استراتيجي ومسألة أمن قومي، كان هناك تفاهمات في السابق وكان هناك رؤية مصرية، هذه الرؤية تحث على الاستقرار في الداخل الليبي وعدم التواجد الأجنبي، هذه النقطة أكدت عليها القاهرة للجانب التركي. إذن يعني لاقت كل هذه الأمور استحسان من الجانب التركي. توجت أمس طبعا رسالة اتصال الرئيس عبد الفتاح السيسي ومباركته لرجب طيب أردوغان، ويعني اتفق على زيادة حجم التبادل التجاري وأيضا تعميق العلاقات ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل السفراء. هذا يشي بأن القاهرة وأنقرة في طريقهم إلى يعني التطبيع الكامل في العلاقات، وأعتقد أن المنطقة من وجهة نظري تتجه إلى المقاربات وإلى التهدئة بشكل عام. لو ننظر سننظر إلى يعني المصالحات الإيرانية السعودية، أيضا هناك تصريحات من خامنئي حول التطبيع مع القاهرة، مصالحة تركية سعودية، مصالحة تركية مصرية. إذن يعني الجميع يتجه نحو التهدئة، لأن الجميع ينظر إلى أن الآن أصل أن الأوان أن يكون هناك حل لمشكلات المنطقة، وأن الأوان أن يكون هناك تهدئة وعدم التدخلات. يعني حضرتك تعلمين برضو أن يعني هناك تدخلات أمريكية وتدخلات من قوى عظمى، هناك بعض الدول يعني هناك بعض الدول الشؤون الخارجية بتنظر إلى هذا الأمر، حتى لا أذهب بعيدا عن الملف المصري التركي. أعتقد أن يعني هذا الملف ستستفيد منه القاهرة كبير في الملفات الاقتصادية، أيضا في التفاهمات للوصول إلى مرحلة تفاهمات سياسية تنعكس على استقرار المنطقة بشكل عام.
برأيك يعني هذا الاتفاق الذي توصل إليه الرئيسان لتدعيم العلاقات بين البلدين، كيف سيتم بناء مزيد من التعاون بينهما؟ وأيضا هل سيحاول الغرب التدخل في هذا الاتفاق أو هذا التعاون؟
يعني أنا لا أرى أن هناك مشكلة في يعني ليست هناك ضغوطات على الجانب المصري أو الجانب التركي فيما يخص عودة العلاقات المصرية التركية، بل بالعكس أعتقد أن الجانب الغربي لن يتضرر إلى هذا الأمر، لأنه تركيا دولة حليفة للناتو ولديها تفاهمات كثيرة، وهي تريد أن يكون هناك مصر يعني حليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية أيضا وللدول الغربية. المعضلة ليست في العلاقات المصرية التركية بقدر المعضلة في العلاقات الإيرانية العربية، بمعنى أن هناك تحفظ من الولايات المتحدة الأمريكية على العلاقات الإيرانية أيا كانت هذه العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي أو غيرها من الدول العربية، لأن النظرة الأمريكية أن الجانب الإيراني حينما يقوم بعملية تطبيع أعتقد يعني برعاية طبعا برعاية صينية، الجميع يعلم حجم الخلاف ما بين الصين وموسكو من ناحية وما بين الولايات المتحدة من ناحية، إذن الولايات المتحدة الأمريكية يعني ما زالت تشخص نفسها على أنها شرطة المنطقة وهي التي تستطيع حل الأمور، إنما التدخلات الصينية والتدخلات الروسية ميل حقيقة يعني وصلت السياسة الخارجية للدول العربية ناحية إيران وموسكو والصين، هذا يهدد العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية. إذن لا مشكلة من وجهة نظري إطلاقا في العلاقات التركية العربية، إنما المشكلة في العلاقات الإيرانية العربية، لأن هناك ضغوطات من إسرائيل على الولايات المتحدة الأمريكية، كيف يكون هناك تطبيع مع الجانب السعودي، كيف يكون هناك يعني تطبيع مع الجانب المصري، رفع مستوى العلاقات إلى حد كبير مع الإمارات الفترة الماضية أيضا. يعني أعتقد أن كل هذه الأمور خاصة الملف الإيراني لا يرضي يعني حقيقة استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية، لأن يعني طبعت الدول العربية مع إيران أعتقد لا حاجة للولايات المتحدة الأمريكية، لأن المشاكل ستحل. يعني أعتقد الحوار المباشر بين الدول العربية برعاية الصين برعاية موسكو أعتقد لن تحتاج الدول العربية خاصة دول مجلس التعاون الخليجي الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الأمر، إذا كان هناك خلاف سيحل عربي إيراني، وهذا لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية لأن دورها في المنطقة سيكون انتهى.
طيب يعني تقارب إذن بين تركيا ومصر، قمة بين السيسي وأردوغان مرتقبة، كيف سيسهم ذلك بحل القضايا الإقليمية وخاصة التسوية السورية، تسوية الأزمة؟ هل هناك دور للقاهرة مثلا بتقارب تركي سوري؟
يعني أعتقد سوريا من الملفات المهمة بالنسبة للدولة المصرية، مصر رأيها واضح وصريح في هذا الأمر، هو استقرار الداخل السوري، هو الحفاظ على المؤسسات الوطنية للدولة السورية، لأن مصر تعي قيمة الحقيقة بقاء الدول، بقاء الدول يتمثل في بقاء مؤسساتها، إذا انهار الجيش على سبيل المثال انهارت الدولة، إذا انهارت مؤسسات الدولة انهارت الدولة، ومن ثم أعتقد الحفاظ على مؤسسات الدولة إلى حين إحداث تفاهم سياسي، بمعنى أن القاهرة تريد أن يكون هناك إطلاق عملية استقرار سياسي وتنفيذ لقرارات مجلس الأمن والقرارات الصادرة فيما يخص الحل للأزمة السورية، ولكن دون تدخلات أجنبية، دون إملاءات أجنبية، ومن ثم أعتقد أن تركيا تتواجد بطريقة غير شرعية في الداخل السوري. سيحدث تتحدث القاهرة بالحقيقة بالتوافق ويعني التفاهم مع الجانب السوري أولا على كيفية حل هذه المسألة. تركيا لديها مناطق يعني تتواجد فيها في غرب سوريا، في الشمال، كنا نتحدث عن الشمال الشرقي أو الشمال الغربي، إذن ستتحدث القاهرة على الملف السوري وكيف يكون هناك عملية سياسية مع خروج كافة القوات الأجنبية. هذه نقطة لابد النظر إليها، ربما يعني هذه الأمور ستتم ولكن من خلال المباحثات الطويلة، لأنه ليس الأمر يعني المسألة التركية المسألة السورية هي مسألة معقدة، لأنه الدولة السورية أعتقد في تدخلات أجنبية ليست من تركيا فقط، وإنما في العديد من الدول تضع يعني الحقيقة يعني تتواجد وبشكل كبير داخل الأراضي السورية، ومن ثم هذا الأمر سيتطلب التوافق الإيراني، ويعني أنا شايف أن الأمور ستتسهل أكثر حينما يحدث تفاهم بين مصر وبين إيران، لأنه إيران لها دور في داخل سوريا، حينما يحدث تصالح ما بين مصر وتركيا أو مصر وإيران أعتقد أن الأمور ستكون في صالح الملف السوري، لأنه بهذه المصالحة سيكون هناك طريق مباشر للحديث والحوار في كيفية الخروج الأجنبي من خلال القوات الأجنبية في الداخل السوري حتى نطلق عملية سياسية ونتحدث عن إعادة الأمار ونتحدث عن يعني إعادة اللاجئين مرة أخرى، لأن تركيا برضه لديها العديد والعديد من اللاجئين الموجودين في الداخل التركي، وهذه مسألة تحدث عنها رجب طيب أردوغان في كيفية إرسال اللاجئين. كل هذه الأمور أعتقد ستحل وستلاقي يعني قبول من كافة الدول حينما يكون هناك يعني حديث مباشر مع يعني الدول اللي هي طبعا طبعت في النهاية.
ذكرت حضرتك أستاذ أحمد أن منطقة الشرق الأوسط تتجه لتفاهمات وللهدوء، برأيك هل يمكن أن أزمات المنطقة انتهت على حساب البدء لأزمات أخرى مثلا في تايوان وأوكرانيا وما يحدث اليوم في صربيا؟
يعني أعتقد أنه ما زالت الأزمات العالمية تهدد أمن واستقرار المنطقة. لا ننسى أن هناك توترات في بحر الصين الجنوبي، هناك مشاكل كبيرة ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، أيضا الأزمة الروسية الأوكرانية، هناك مطالب للجانب الروسي. الآن أصبحت الأزمة الروسية الأوكرانية أخذت منحة تصاعدي وبشكل كبير في ظل دعم الغربي للجانب الأوكراني، حتى الجانب الغربي لم يستخدم المقاربة السياسية والمقاربة الدبلوماسية تجاه روسيا، لأن روسيا لها يعني أنا نظر السياسية والتحليلية يعني أنها محقة في بعض الأمور، لأنه هناك أمن قومي روسي يهدد في واقع الأمر يعني من خلال التعاون الأوكراني مع الدول الغربية، ونعلم يعني المشاكل التي لا تجمع كل من روسيا وبعض الدول الغربية على سبيل الولايات المتحدة الأمريكية، والتواجد في واقع الأمر في يعني البحر الأسود. كل هذه الأمور هي أمور تشي بأن الأزمات ربما يكون هناك تهدئة ومقاربة على المستوى الإقليمي، إنما هناك في مناطق في الإقليم لديها مشاكل كبيرة زي ما تفضلت حضرتك، أزمة روسيا وأوكرانيا، أزمة الصين. كل هذه الأمور هي أمور ما زالت عالقة ولن تنعكس بشكل كبير على التهدئة في المنطقة، لأن التهدئة ستكون تهدئة جزئية، ولكن الملفات العالقة في المنطقة والمشاكل العالقة ستحتاج إلى مزيد من الوقت. نرى الحرب الروسية الأوكرانية في تصاعد مستمر، نرى التهديدات الأخيرة والتصريحات المباشرة ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية في بحر الصين الجنوبي مشكلة أخرى كما تفضلت حضرتك في صربيا. يعني الجو العام، الأزمة السودانية على سبيل المثال هي جزء من منطقة الشرق الأوسط، وهناك يعني مشاكل عديدة، هناك بعض الدول التي حاولت تتدخل في السودان. إذن كل هذه الأمور يعني ما زالت قائمة، ما زالت المشكلة قائمة ولن تنتهي بعد. وأعتقد أنه يعني حينما تحل الأزمة جزئيا هي بداية لحل أزمات المنطقة بشكل عام.
المحلل السياسي أحمد العناني كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى ليبيا، أين اندلعت مواجهات بين فصيلين مسلحين مواليين لحكومة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، وسمعت أصوات إطلاق نار في العاصمة طرابلس.
بالإضافة إلى ذلك، تم قصف مدينة الزاوية بطائرات مسيرة، وهو ما قال عنه مجلس النواب الليبي إن القصف الجوي الذي تتعرض له مدينة الزاوية منذ أيام بواسطة الطيران المسير يتم تنفيذه تصفية لحسابات سياسية وليس لمكافحة التهريب كما يدعى من ورائه.
وللحديث عن هذا الموضوع أكثر، نستضيف معنا الخبير بالشؤون الليبية الأستاذ عبد العزيز أغنية. شكرا لتواجدك معنا في بلا قيود، ونبدأ مباشرة مما يحدث في طرابلس وتحديدا في مدينة الزاوية. برأيك ما سبب هذه التصعيدات في ليبيا الآن؟
هي أولا هذه مجموعة المنطقة الغربية تحكمها رعب السلاح وانتشار السلاح، وهذه مجموعة من الميليشيات تم تنظيمها لمواجهة الجيش الليبي الذي تقدم نحو العاصمة طرابلس في عامي 2019 و2020. هذه لا تربطها صلة بالدولة بالدرجة الأولى، اغتصبت بعض المسميات من الدولة سواء كان من وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع، وتظل للأسف الشديد أنها كلها ميليشيات لا تلتزم بالقانون، هي تمتهن تجارة تهريب الوقود، الاتجار بالبشر، إذ لم تجد ما تسلبهم الناس سلبت الدولة، وبالتالي عندما تختلف تتقاتل، وهذا المشهد منذ 2011 أصبح معتاد لدى اللي الليبيين للأسف. يعني الخطوة التي قامت بها حكومة الوحدة الوطنية لا أظن أنها خطوة ذاتية، ربما جاءت بناء على أوامر من الاتحاد الأوروبي أو صفقة ما بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، لأن الخط الذي في حبر تهريب البشر لأوروبا يأتي من خلال هذه المناطق، وبالتالي اختار بين ليلة وضحاها حكومة الوحدة الوطنية أن تستخدم الطيران المسير لضرب هذه المواقع. الوضع في مدينة الزاوية طبعا وضع سيء جدا، المدينة لم تستقر لم تهدأ على الإطلاق منذ وقت طويل، وهي بحاجة للاستقرار. المواطنين الليبيين هناك سائموا من الوضع غير المستقر. لا أعتقد أن هناك الكثير ستتراضى وسيتم تعويضهم وستعود المياه لمجيرها، لأن هؤلاء إذا اتفقوا نهبوا وإذا اختلفوا بطشوا.
طيب برأيك يعني لماذا لا تقدم الأطراف المتنازعة التنازلات من أجل حل هذا الموضوع وإيقاف الأحداث الدامية؟
هذه الأحداث الدامية لا يقودها عقلاء، لو الذين يقودون المشهد السياسي الليبي بشكل عام يعتبرون عقلاء لما وصلنا لهذه المرحلة. يعني تقديم تنازلات مطلوب، الوئام مطلوب، طي صفحة الماضي والحروب مطلوب جدا، ولكن لا نجد أحد يصغي للأسف الشديد. يعني لم نجد أحد يصغي إلى الآن لصوت العقل. طبعا ليبيا الآن أصبحت مثل التضارب مصالح، سواء كانت تقليمية سواء كانت دولية، متأثرة بالأحداث التي تحدث في العالم. يعني الصراع على الغاز، الصراع على الفحل بدم الغرص كمالي وجنوبه، الانتخابات التركية، الأمن القومي الجزائري أو المصري، كل هذه الأشياء، الحرب الغربية والروسية في أوكرانيا، كذلك كل هذه الأشياء على المشهد السياسي الليبي والاتفاق الليبي الليبي.
هل برأيك يعني سيكون هناك تدخل خارجي من دول أخرى في الشأن الليبي، خصوصا وأن اليوم أمريكا عبرت عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات وكأنه لم يكن لها يد في الصراع منذ البدء في ليبيا؟
طبعا نتيجة الحرب في ليبيا أساسها التدخل الدولي، تدخل حلف الناتو في ليبيا الذي جاء لينتقم ثم ذهب وترك البلد في مستنقع من المتوحشين الذين لا يتوانون عن فعل شيء إلا وفعلوه. يعني تصريحات السفارة الأمريكية اليوم لا تعدو كونها تصريحات لدر الرماد في العيون. تستفيد عندما أغلقت هذه المجموعة الميليشيات المتسيطرة في مدينة الزاوية، أغلقت صمامات النفط التي مغذية للكهرباء في العاصمة طرابلس والتي تتحصل، أصبح هناك اهتمام غربي، ولكن هذه الضربات لم تكن بتأثير الذي يعرف عبد الحميد بيبو، يعرف حكومة الوفاق الوطني، يعرف جيدا أن هذه الضربات لم تكن نابعة من خطة محكمة من السيد عبد الحميد بيبو، وإنما هي خطة غربية، هناك أوامر أخرى هي التي ضربت هذه المجموعات. أعتقد الموضوع له علاقة بسفراء دول غربية وليس له علاقة بحكومة ليبية لها خطط لتبسط سيطرتها على الغرب الليبي.
طيب ماذا عن ما قاله مجلس النواب الليبي بأن هذا الموضوع والقصف على الزاوية هو عبارة عن تصفية حسابات ليس مكافحة التهريب؟
هو هذه المجموعات المسلحة التي تحالفت ضد الجيش الليبي وذهبت إلى تركيا وكانت عبارة عن مجرد أدلة للقوات التركية وللطيران المسير التركي، وتم افتكاك قاعدة القرغبية، قاعدة الوطية وهي الأقصى أكبر قاعدة عسكرية في الغرب الليبي، تم تسليمها لتركيا والتواجد التركي بالمنطقة بالكامل الغربية تحت مظلة هؤلاء. اليوم اختلفوا، هذا الطيران المسير الذي أتوا ذهبوا إلى تركيا يستجدوا تركيا لأجل تأتي من أجل أن تقسم نصف ليبيا وتتحكم بالعاصمة والقرار السياسي في العاصمة، اليوم يذوقون من نفس الكاس الذي أذاقوا به بقية إخوتهم الليبيين. نعم هناك تصفيات سياسية وهناك تصفيات ميليشيوية وهناك قط كبير يحاول أن يأكل باقي القطط الأخرى بالمنطقة، إذا كانت صغيرة أو إذا كانت لا تدين بالولاء السياسي له أو ضمن ترتيبات سياسية أخرى.
في سؤال أخير أستاذ عبد العزيز، يعني ماذا يمكن أن تكون عواقب ظهور بؤر توتر جديدة في شمال إفريقيا اليوم؟
لن يكون في شمال أفريقيا حقيقة، هو في الغرب الليبي. ربما تشظي التحالف الميليشياوي في الغرب الليبي إلى كتل وإلى مجموعات معينة، سيؤثر بالسلب على الوفاق الوطني. ليبيا منذ أكثر من 10 سنوات برميل بارود متفجر، لا أحد في مأمن حقيقة في الشمال الأفريقي بالكامل. يعني هناك ضغوطات في مصر من الحرب الليبية والحرب في السودان وعمليات البناء. ليبيا برميل متفجر، تونس فيها حرب طاحنة سياسية ما بين الحكومة وبين المعارضة، الجزائر كذلك على صفيح ساخن. الاستقرار الوحيد ربما بأقصى المغرب العربي يعني، وليس بباقي منطقة شمال أفريقيا. والخاسر الأساسي هو الاتحاد الأوروبي، دول الاتحاد الأوروبي إيطاليا فرنسا بالدرجة الأولى، لما لها من ارتباطات وثيقة على قطاع النفط والغاز والعقود طويلة الأمد سواء مع ليبيا أو مع الجزائر.
الخبير بالشؤون الليبية عبد العزيز غنية كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن السياسة إلى الاقتصاد، إذ تمت الموافقة على مشروع الاتفاقية بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة جمهورية العراق للتعاون في مجال النقل البحري، بناء على اقتراح وزارة النقل الروسية والتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات التنفيذية الأخرى ذات الاهتمام الفعلي، حيث تم تكليف وزارة النقل الروسية بإجراء محادثات مع الجانب العراقي للتوصل إلى اتفاق نهائي لتوقيع الاتفاقية.
ويهدف الاتفاق إلى تسهيل وتحسين عمليات النقل البحري بين البلدين من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية والحدودية في الموانئ.
ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن العراقي الأستاذ جاسم الغرابي. أهلا بك أستاذ جاسم، ونبدأ من أهمية هذا التعاون في تقوية الاقتصاد العراقي.
شكرا للإضافة. الكل يعلم والعالم يعلم أن روسيا دولة محورية في العالم، صاحبة اقتصاد كبير، والعراق يحتاج اليوم روسيا ويحتاج دول القوقاز بصورة عامة. اليوم العراق أصبح يعني مثل ما يقولون في الدول الإقليمية قبل لكل دول العالم. يستطيع اليوم العراق النقل، وخاصة بعد توقيع التصاميم الأخيرة لطريق التنمية بمبدأ خطوط سكك وربط العراق بتركيا ومن ثم إلى أوروبا. اليوم روسيا تستطيع أن تكون فاعل أساسي في الاقتصاد العراقي، لأنها دولة كبرى وتتمتع بأمور كثيرة من مصانع ومعامل. فهذه الاتفاقية، اتفاقية النقل البحري، ومن خلال إنشاء ميناء الفاو الكبير وميناء أم قصر، اليوم يستطيع اليوم العراق أن يربط روسيا بكل دول يعني شرق آسيا وغرب آسيا. فأعتقد أن هذه الاتفاقية ستكون صاحبة مورد كبير للعراق، وعلما أن العراق اليوم يريد أن ينوع اقتصاده، لا يقتصر على النفط فقط وإنما على جميع الصناعات الزراعية والصناعية. فاليوم روسيا بلد كبير يستطيع لعب الدور الرئيسي بإحياء، علما أن العلاقات الروسية العراقية يعني هي ممتدة على عدة عقود، منها التسليح ومنها الاقتصاد ومنها الشركات العامة للسيارات. فأعتقد أن روسيا دولة محورية، ويجب على العراق الاستفادة من كل الخبرات الروسية.
طيب ما مدى أمان ذلك أستاذ الكريم، يعني بالنظر إلى حقيقة وجود إرهابيين داعش، هجمات بشكل دوري على القوافل؟
يعني الكل يعلم اليوم صفحة داعش انتهت في العراق وانتهت في العالم العربي. وتعلمين سيدتي أن هناك خطوط عرض وطول في البحار، هذه مؤمنة من قبل الدول، من مضيق هرمز إلى مضيق بندر إلى موانئ بندر عباس. وتعلمين أن اليوم كل المحاور التي تأتي من روسيا عن طريق الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذه الدول التي تمر بها البواخر والنقل التجاري، كلها مؤمنة من قبل هذه الدول. فأعتقد أن هناك يعني قراصنة صوماليون، واليوم كل هذه الدول تستطيع اليوم محاربة هؤلاء. وتعلمين أن اليوم القاعدة الروسية موجودة في ميناء طرطوس في سوريا، فاليوم هذه الطرق كلها مؤمنة، والعراق يستطيع اليوم تأمين المداخل البحرية في كل الأماكن الموجودة في الخليج العربي والبحار المحيطة به.
في ظل الأزمة الأوكرانية الروسية، برأيك هل سيفرض الغرب عقوبات على العراق بسبب تكثيفها للتعاون الاقتصادي مع روسيا؟
يعني اليوم الغرب حتى الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع اليوم إجبار العراق على أن يكون اقتصاده منفذ واحد. اليوم العراق يريد أن يغير منافذ اقتصاده على كل الدول، اليوم على روسيا، على فرنسا، على ألمانيا. اليوم العراق اليوم دولة محورية كبيرة لها استثماراتها الخاصة ولها يعني النفط العراقي اليوم يغزو العالم ويغزو كل شيء. فأنا أعتقد لا يستطيع أحد اليوم فرض شيء على العراق، لأنه العراق يجب أن يغير مصادر تجاريا وعسكريا وكل شيء. فلا أعتقد، لأن اليوم الدول تعمل في المصالح، وأعتقد البراغماتية السياسية هي السائدة اليوم في الوطن العربي والعالم بصورة عامة.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام حلقة اليوم من بلا قيود، قدمناها لكم من استوديوهاتنا في موسكو. أنا نغم كباس
وأنا فرح القادري، وللمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
sputnikarabic.ae وأيضا قناتنا على تيليجرام.
إلى اللقاء.